لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رفعه رضي الله عنهم رفعا قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. هذا الحديث هو القاعدة في ضمان المتلفات، والقاعدة في عدم الضمان. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان ذا عمل كالطب وكان حاذقا عارفا له، ثم إنه أعطى علاجا أو أنه أجرى جراحة أو غير ذلك، فإذا سرت هذه الجراحة وأتلفت الجسم أو بعضه، وهذا التلف سواء كان مباشرا أو كان بالسراية، ومعنى بالسراية يعني كان هذا السبب ثم تضاعف أثر الألم والمرض إلى أن أدى إلى الموت، فإنه لا يضمن إذا كان عارفا عالما حاذقا. وهكذا بالنسبة للصناع وغيرهم، الأصل أن الصانع العارف لا يضمن إذا تعدى، لأنه مؤتمن وأمانته تقتضي عدم تعديه. لكن إن كان غير عارف، لأن كان متطببا أي غير مباشر للطب وغير حاذق به أو غير متعلم، وإنما تجرأ على الطب أو تجرأ على صناعة من الصناعات وترتب على ذلك بأن أتلف أموال الناس، فإنه يضمن. والعلماء على خلاف في ذلك، هل يضمن فقط أو أنه يعزر أيضا؟ فمن العلماء من يرى أنه لا يكتفى بالضمان، وإنما يتعداه إلى الضمان والتعزير صيانة لحق الناس وصيانة لحرمة الناس، حتى لا يتجرأ المدعون على أموال الناس وعلى أعراض الناس وعلى أبدان الناس فيتعدون عليهم. وهذا الحديث يعد قاعدة شرعية في معرفة هذه المسائل. ولهذا أورد هذا الحديث في باب الجنايات، لأن من ادعى شيئا وهو لا يعرفه وترتب على ذلك تعد، فإن هذا التعدي يسمى أو يعتبر جناية. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا رضي الله عنهم إنما أراد بذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وابنه الذي هو محمد أو ابن ابنه الذي هو والد شعيب عمرو بن شعيب الذي هو شعيب، فيكون المراد شعيب وعبد الله ابن عبد الله وعمرو بن العاص. وشعيب تابعي لأنه تربى في حجر جده عبد الله بعد وفاة أبيه محمد. قال: من تطبب، أي من ادعى الطب. المراد بالتطبب هنا ادعاء الطب، وليس المراد به من ايه من بحث عن طبيب أو نشد طبيبا، لأن الحكم هنا إنما هو في من مارس مهنة الطب وأدى ممارسته لذلك أن يتعدى على الآخرين. قال: من تطبب، أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا، فما يدل له صيغة تفعل، فإن صيغة تفعل تدل على إيه؟ التكلف. ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا، أي فكان تطبيبه سببا في قتل نفسه، فأصاب نفسا فما دونها، يعني عضوا من أعضاء الجسم، سواء التلف أدى إلى القتل أو أدى إلى إعطاب جسم، إعطاب عضو من الأعضاء أدى إلى تعطل عضو من الأعضاء، كأن يدعي مدعي طبا فيطبب عينا فيعميها، أو أذنا فيصمها، أو رجلا فيشلها، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تلف الجسم أو تلف بعض من أعضاء الجسم. قال: فهو ضامن، أي فإنه يضمن ما تعدى ويضمن ما تلف بسببه. قال: أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، يعني من أصحاب الكتب ومن أصحاب السنن، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصل، يعني كثيرا منهم يرونه مرسلا، والمراد بالإرسال هنا أنه منقطع، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الروايات المختلفة فيها، فبعض الفقهاء والعلماء مثل الإمام البخاري يرى أنها حديث منقطع وحديث مرسل وليس حديثا متصلا، لاختلافهم في الضمير في قوله عن أبيه عن جده، فهل المراد به جد الأبي أو المراد به جد الراوي الذي هو عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جدي، فالمراد أي الجد؟ إن كان المراد به جد شعيب فجد شعيب هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعليه فتكون الرواية مرسلة، لأن محمدا تابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد، وهو الذي حققه كثير من العلماء ومنهم الإمام مسلم، أن الضمير في قوله عن جده إنما يعود إلى شعيب لا إلى عمرو، وقوله عن أبيه يعني عن شعيب، وشعيب يروي عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وبهذا يكون الإسناد متصلا، لكن يقول إن الغالب رجحوا إرسال هذه الرواية وأنها ليست مرفوعة. ومعلوم أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو الصحيفة الصادقة والتي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في كتابه، وقال: كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وقال له: اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فكتب عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الصحيفة وكان يسميها بالصادقة، وكان يقول: إنما يرغبني في الحياة أمران، إنما يرغبني في هذه الحياة أمران. الأمر الأول هو الصحيفة الصادقة، وهي صحيفة ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. والأمر الثاني وهو أوقفها عمرو بن العاص في الطائف وسماها باسم الوهب أو الوهيب، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعالجها ويصلحها ويتصدق بخراجها، فكان يرى أن في ذلك عملا صالحا يرغبه في الحياة. فإذا كانت هذه الصحيفة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون روايتها رواية متصلة. قال: الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها، سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة. وقلنا إن المراد بالسراية يعني بتضاعف، بمضاعفة الجر أو بزيادة الألم نتيجة الطب أو نتيجة الخطأ في العلاج، تفاقم وزيادة ومضاعفة الأثر نتيجة الخطأ في العلاج الذي يؤدي إلى إتلاف النفس أو إتلاف ما دونها يسمى بالسراية. أو بالمباشرة يعني بمجرد ما باشر العلاج أتلف النفس أو ما دونها. قال: وسواء كان عمدا أو خطأ، يعني كان عمدا في قتله أو في إعطاب الجزء أو الجسم أو كان ذلك على سبيل الخطأ، فإنه يضمنه. وقد ادعي على هذا الإجماع، يعني وقد قال بعض الفقهاء أن في ذلك إجماعا. وفي نهاية المجتهد: إذا أعنت أي المتطبب، ومعنى أعنت يعني إذا تعمد، إذا أعنت يعني إذا تعمد، لأن العنة إنما يكون بالتعمد لا بالخطأ. إذا أعنت أي المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله، فإنهم يعدون هذا نعم ولا يستوجب القواد بشبهة قائمة وهي ادعاؤه الطيب، لكن اعتبروا عمله عملا متعمدا ولذلك أوجبوا الدية في ماله، لأن دية الخطأ إنما تجب على العاقلة لا على الشخص نفسه، فكونهم يوجبون الدية عليه فإنما يدل ذلك على أنهم عاملوه معاملة العمد. قال: وقيل على العاقلة، يعني وهناك قول آخر وظاهره أنه مضعف، أن الذي يدفع الدية هي العاقلة، ويكون هذا من شبيه شبه العمد أو من باب شبه العمد. قال: واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف، وإنما يدعي ذلك ادعاء، يعني ليست له تجربة معروفة مشهورة ولم يتخرج، يعني لم يسلك ولم يأخذ الفن على أصحابه ولم يمارسه بالتدريج بحيث إنه يتعلمه من إيه؟ ممن حذق به. قال والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف واثق من نفسه. شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة، وذلك بأن يجيزه هذا الشيخ ويأذن له بأن يباشر مهنة مهنة الطب. قال ابن القيم في الهدي النبوي إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا. قال وسردها هنالك. قال والطبيب الجاهل يعني المتطبق إنما والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة أو علمه إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة ومع علمه له يكون عن طريق قراءته دون تجربة ودون أخذ عن شيخ أو تمحيص، ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، كأنه يشير إلى أن العلة في إلزامه لأنه اتحم شيئا ليست له فيه تجربة كافية. قال وهذا إجماع من أهل العلم، وهو الذي ذكره بقوله فيما مضى وقد ادعي عليه الإجماع. قال وهذا إجماع من أهل العلم، والقائل هنا من؟ ابن القيم، لأنه نقل الكلام هذا عن ابن القيم في كتابه زاد المعاد أو الهدي. نعم. لا أيضا قوله من قيد لأنه فرق بين الطبيب وبين المتطبب. قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لشبهة المعرفة، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. يعني لماذا سقط عنه القود؟ لأن المريض أذن له بأن يفعل ما يفعله، فكان إذن المريض له شبهة تدفع عنه القود وتدفع عنه القصاص. لا، هو هنا أشار إلى أن الشبهة هي إذن المريض، لأن الطبيب والمتطبب كلاهما لا يمكن أن يعالج أو أن يتعدى إلا إذا أذن المريض له بالعلاج، لكن لو ارتكب أمرا وعالج دون أن يستأذن المريض، لأن كان المريض مثلا في غيبوبة ولم يأذن له أحد من أهله وادعى وعمل أو تطبب به وأتلفاه، فهل هذا عليه القود أو لا إذا تعنت؟ أو أن شبهة التطبب تدفع عنه التعدي؟ الظاهر أنها لا تدفع عنه ذلك، وإنما الذي يدفع عنه كما أشار إلى أنه الإذن الذي يعطيه المريض للطبيب أو للمتطبب. قال لأنه لا يستفد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته على اعتبار أنها من الخطأ وتكون على العاقل. انتهى يعني كلام الخطابي. والخطابي أين يقول مثل هذا؟ الخطابي له كتابان مشهوران، الكتاب الأول، أو له حقيقة أكثر من كتاب، له كتاب شرح فيه سنن أبي داود يسمى بمعالم السنن، وله كتاب شرح فيه صحيح البخاري، وله كتاب آخر في غريب الحديث اسمه في غريب الحديث للخطابي. فهذه كتب ثلاثة يذكر فيها. والظاهر إذا أطلق النقل أنه يكون في معالم السنن اللي هو شرح السنن أبي داود، لأن كتابه في شرح صحيح الإمام البخاري لم يكمله، وإنما شرح منه قطعة وسماها إعلاء السنن أو نحو من ذلك. لا، لأنه شرح قطعة منه فقط وليس كل الكتاب، وهذا الجزء أو أن الموجود يعني قليل وغالبه قد أضاع. وأما كتابه غريب الحديث وكتابه معالم السنن فهما مطبوعان. قال وأما إعناد الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا، لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع، يعني مثلها مثل من إذا اقتص منه في مأذون النفس ثم ترتب على هذا القصاص سراية وتلف جسمه أو عضو من جسمه فإنه لا يضمن، لأن هذا التعدي أو هذا القصاص أو هذه الجناية مأذون فيها. ولما كان الطبيب حاذقا ومأذون له بأن يعالج، وإن أدى وإن كان العلاج بقطع جزء من الجسم فإنه لا يضمن إذا كان ذلك بسراية. وظاهره أو مفهوم هذا الكلام أنه إذا كان الضمان مباشرة فإنه يضمن، مفهومه أنه إذا أتلف جسم الإنسان أو أتلف الجسم أو ما دونه مباشرة فإنه يضمن. ها؟ نعم. أما إذا كان بالسراية فإنه لا يضمن، لأن تعديه مباشرة في خطأ ارتكبه، ولذلك يضمن هذا ليه؟ هذا الخطأ. قال وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا، لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه أوجب الضمان بها، أوجب الضمان بها بأي بسراية القصاص أو بسراية الحد أو بسراية الطبيب الحاذق، ظاهره أنه بسراية الطبيب الحاذق. وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير في جناية الحد. قال وهذا الظاهر أن الكلام هنا الذي نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو السراية في جناية الحد والقصاص، أنه يضمن بها لأنه فيها تجاوز وتعدي. والإمام الشافعي رحمه الله يفرق بين ما له حد وما ليس له بحد. أما إذا كان بحد بأن جلد الزاني غير المحصن 100 وترتب على الجلد سراية أدت إلى موته، أو بأن قطعت يده من المفصل للسارق، أو بأن اقتص من جزء من الأجزاء ولم يتعدى، لكن ترتب على هذا الحد سراية أدت إلى تلف الجسم أو بعضه، يقول الإمام الشافعي إذا كانت السراية نتيجة حد فإنه لا ضمان، لأن الحد مقدر محدد لم يتجاوز فيه. أما إذا كان سراية تعزير حيث إن الأمر فيه متروك للمعزر وأن المعزر فيه مجتهد، فقد يكون اجتهاده أداه إلى المبالغة فيترتب على ذلك تجاوز للحد، فعندئذ يضمنه بسبب هذا الاجتهاد. لكن هل شارب الخمر جلده حد أو تعزير؟ هذه مسألة معلوف أنها مختلف فيها، فمنهم من يرى أنها تعزير ولذلك يضمنه، لكن لو رأى أنه حد يقدر فإنه لا يضمن. يعني هذا هو أصل ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير، فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر، لأنه راجع للاجتهاد فهو في مظنة العدوان، وإن كان الإعنات في المباشرة، يعني وإن كان التعدي مباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا، وإن كان خطأ فعلى العاقل. يعني مثلا إنسان يجري عملية لشخص في الكلى فقطع الحالب أو غير ذلك عمدا أو خطأ، إن كان عمدا فعليه هو، وإن كان خطأ فعلى العاقلة. هذا إذا كان الطبيب عاذقا. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع: خمس خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وهذا الحديث قد مر معنا، يعني ضمن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن الموضحة فيها خمس من الإبل، أن الموضحة فيها خمس من الإبل. وقد عرفنا ما هي الموضحة، وهي الجرح الذي يوضح ويصل إلى العظم، يصل إلى العظم ويكشفه ويوضحه، يسمى بالموضحة. قال فيها خمس خمس. وأما الأصابع ففي كل أصبع عشر من الإبل، والأصابع سواء كما مر. نعم، خمس خمس يعني الخمس الأولى والثانية توكيد لفظ. أو يمكن أن نقول حيث قال في المواضح وقال خمس خمس، وهو كما يقوله علماء البلاغة إن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والخطاب موجه لمين؟ لمجموع المؤمنين، وكل واحد من المؤمنين له وجه واحد وليس له أكثر من وجه. فيقول العلماء إن مقابلة الجمع بالجمع، حيث قال يا أيها الذين آمنوا جمع اغسلوا وجوهكم جمع وأيديكم، مع أن كل واحد منهم له وجه ويدان، قالوا إن هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع.
إذن يكون هنا المقصود
بكل موضحة خمس، نعم، ولكل أصبع عشر. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال المواضع جمع موضحة خمس، خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة. قال رواه أحمد والأربعة، هذا اصطلاح، وغالبا ما يستخدم الأمير الصنعاني أو من قبله الحافظ ابن حجر اصطلاح آخر. هل مر معكم ما هو الاصطلاح الآخر الذي يستخدمه في مثل هذه الحال؟ ها؟ أن يقول رواه الخمسة، لأنه قال إذا قلت رواه الجميع فالمراد به أصحاب الكتب الستة، وإذا قلت رواه الخمسة فهم الأربعة وأحمد. ها؟ الأربعة وأحمد، ولذلك هنا استخدم هذا اللفظ، وكان من المناسب أن يقول رواه الخمسة لأنه اصطلاح قد وضعه في مقدمة كتابه. وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، ابن خزيمة وابن الجارود. أما ابن خزيمة ففي كتابه المشهور بالصحيح، وما هو كتاب ابن الجارود؟ مر معك كتاب ابن الجارود يا عمر؟ اسمه المنتقى، وهو كتاب مطبوع في مجلد واحدة أو في مجلدة واحدة، جمع فيه الأحاديث التي صححها. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، دية المعاهد نصف دية الحر. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اعتبرها العلماء من القواعد في باب الديات، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عقل المعاهد الذي هو الذمي، الذي هو إيه؟ الذمي. أما بالنسبة للكافر المحارب، للمحارب يعني الكافر، فليس له إيه؟ فليس له عقل ولا دية. وقوله هنا المعاهد نصف دية الحر، يعني نصف دية المسلم الحر على تقدير حذف، نصف دية المسلم الحر، لأن المعاهد أيضا هو حر لكن نصفت ديته. وهذا الحديث أثبت به جمهور العلماء أن دية غير المسلم على النصف، وبعض العلماء فرق بين أهل الكتاب وبين غير أهل الكتاب من المعاهدين كالمجوس، وقالوا إن دية الكتاب على النصف، وأما دية المجوس فعلى الثلث، واستدلوا بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث قضى للنصراني أو لليهودي يعني لأهل الكتاب بالنصف، وقضى للمجوس بثمانمائة درهم، وفي رواية بأربعة آلاف درهم. ولما قورنت الأربعة آلاف درهم بأصل الدية التي هي 12,000 درهم وجدوا أنها إيه؟ أنها النصف، أنها الثلث، أنها الثلث. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والجمهور على أن دية المعاهد سواء كان ذميا نصرانيا أو كان مجوسيا أنها النصف. وأما ما ذكر من أن عمر أعطى 4000 قالوا لأن 4000 في ذلك الوقت كانت تعدل نصف الدية، لأنه مر معنا أن 12000 ليست هي الدية المقدرة في الورق، وإنما هي قيمة الإيه؟ 100 الإبل. فإذا رخصت تنزل إلى 8000، وإذا زادت ترتفع إلى 12000. فكان في الزمن الذي ودي فيه هذا الرجل أن الدية 8000 فأعطي النصف، وأن من قال إنها الثلث إنما نظر إلى أن الدية من الورق 12000، فقال إن عمر أعطى 4 والـ4 تعدل الثلث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الدية بين المسلمين وغيرهم على سواء، يعني دية المسلم ودية الذمي سواء، واستدل لذلك بقوله جل وعلا: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال: فقوله فدية جاءت مطلقة فتنصرف إلى إيه؟ إلى الكمال، ولا تنصرف إلى نصف الدية. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. قال: وعنه، يعني عن من؟ الرواية عن مين؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. والمراد بالعقل هنا الدية. وعرفنا سبب تسمية الدية عقلا، لأن الأصل أن من قتل له قتيل كان أولياء القاتل يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء القتيل، يعني قرب بيت القتيل. فسميت هذه الإبل سميت بهذا الوصف لأنها معقولة، معقولة أي مربوطة بالعقل، جمع عقال. ثم أطلق هذا الوصف على الدية وقيل العقل، والمراد به يعني ما يدفع مقابل الدية، حتى سمي المال بالعقل، مع أن الأصل العقل لا يكون إلا في الإبل. قال: رواه الأربعة وأحمد والأربعة ولفظ أبي داود. ربما هناك سؤال، يعني وهذا السؤال كما يقولون هو من يعني شيء من الترف والعلم، لماذا قال رواه أحمد والأربعة ولما لم يقل رواه الأربعة وأحمد؟
لأن الواو هنا تقتضي الجمع،
الواو تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب. يقول: لأن اللفظ الذي ذكره لفظ أحمد ما عندنا دلالة بذلك. ها يا عمر، لأن أحمد شيخ الأربعة، شيخهم أو شيخ شيوخهم، فهو متقدم، والمتقدم أولى بأن يقدم إيه؟ أن يقدم في الذكر. لأن أحمد توفي سنة كم؟ ها؟ 241، وهو شيخ الإمام الترمذي. وأما شيخ الإمام أبي داود، لأن أبا داود أخذ عن أحمد مباشرة، وأظنه أيضا شيخ للإمام البخاري، والترمذي تلميذ للإمام البخاري. وأما النسائي فهو من تلامذة تلاميذه، لأن النسائي متأخر الولادة والوفاة، وهكذا ابن ماجه. فقدم أحمد لتقدمه يعني من حيث أن كتابه أقدم من كتب هؤلاء. مسلم لم يأخذ عن أحمد، مسلم متأخر، لأن مسلم ولد سنة 204 فهو أدرك أحمد لكنه ما أخذ عنه، أو أنه أخذ عنه لكنه لم يروي له في الصحيح. قال وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل الذمة نصف عقل المسلمين. وقوله عقل الذمة على حذف مضاف، والأصل عقل أهل الذمة. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود دية المعاهد، وهو تفسير لقوله الذمة أو الذمي. نص الرواية عقل أهل الذمة، لكن عندكم في الشرع إيش؟ إيش عندك يا أبو بكر؟ أهل الذمة. لا في النسخة التي عندك. إيش النسخة اللي عندك؟ في أهل ولا بدون؟
أهل 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 أهل.
نعم، نحن عندنا هنا النسخة فيها سق، والصحيح عقل أهل الذمة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، والمراد بالحر هنا كما قلنا هو المسلم. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل، وهذا موضوع آخر، كأنه يقول إن هذه الرواية جاءت في النساء وفيها زيادة، وهي إيه؟ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، يعني يتساوى الرجل والمرأة في عقل الأطراف لا في عقل النفس، فإنهم يتساوون في الأطراف إلى أن تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث عندئذ تكون على النصف من من دية الرجل. قال وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصحح ابن خزيمة لكن قال لكنه، قال ابن كثير هكذا لكنه ولا لكن ايش عندك؟ لكنه قال ابن كثير انه من رواية اسماعيل بن عياش، وهو اذا روى عن غير الشاميين لا يحتج به عند جمهور الأئمة، وهذا منه يعني، وهذه الرواية رواها اسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج ليس من الشاميين، ولذلك اعتبروا هذه الرواية ضعيفة، لأن إسماعيل بن عياش كان ثبتا في الشاميين، وسبب اختلاط إسماعيل بن عياش أن كتبه عن غير الشاميين ضاعت، وكان يروي من كتب غيره أو يروي من حفظه، ولذلك وقع منه وهم كثير. أما روايته عن الشاميين فلما كان فيها يعني ثبتا، وكانت كتبه موجودة ولم يضع منها شيء، لذلك كانت روايته عن الشاميين صحيحة. ولهذا العلماء يفرقون بين روايته عن الشاميين وروايته عن غير الشاميين، وهذه الرواية من روايته عن غير الشاميين كما بين. وإن كان الشارح يرى أن هذا التفريق لا موجب له، لأن إسماعيل بن عياد ثقة، وإذا كان ثقة وروى فإن كان قد أخطأ في شيء، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه محتمل. يقول قلت، والقائل هنا من؟ الأمير الصنعاني. قال تعنت في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين، وقبوله في الشاميين والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا لثقته وضبطه، وكأنه لذلك صحح ابن خزيمة هذه الرواية وهي عن إسماعيل عن ابن جريج، وابن جريج ليس بشامي، لكن ينبغي أن يتأكد من تصريح ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة كثيرا ما يورد الحديث في كتابه ويعلقه على شرط، يقول إن ثبت كذا أو إن صحت روايته في كذا، ولذلك العلماء لا يقبلون كل حديث به، يعني لا يقتص، لأنه لا تكافؤ بين المسلم وغير المسلم، لكنه يضاعف الدية. قال وتضاعف عليه اثني عشر ألفا، وتضاعف الدية فتكون 12,000 كدية المسلم لأنها عمد. ويظاهر كلامه أن أو مفهوم كلامه أن من ذكر من العلماء الذين قالوا بالنصف فهذا القول يستوي فيه العمد والخطأ. وقال أصحاب الرأي، والمراد بأصحاب الرأي يعني من؟ ها؟ من أصحاب الرأي؟ إذا أطلق أصحاب الرأي فالمراد بهم أبو حنيفة وأصحابه، وتارة يسمون بأهل الكوفة، إذا قال أهل الكوفة وبه قال يقول أهل الكوفة أو أصحاب الرأي أو أبو حنيفة، كلها ألقاب المراد بهم الحنفية ومن كان ومن لف لفهم. قال وقال أصحاب الرأي، وإنما ذكر هنا أصحاب الرأي لماذا؟ يعني استخدامه للفظ أصحاب الرأي هنا كأن له موجب، يريد أن يقول لما خالف الإمام أبو حنيفة الحكم في دية المعاهد، فإن أبا حنيفة يرى أن المعاهد ديته دية المسلم في الخطأ، بل إنه أوضع إلى أبعد من هذا فقال إن المسلم يقاد بالذمي إذا قتله عمدا، ولما كان هذا على خلاف يعني مخالفا للنص الوارد استخدم هذه العبارة وقال قال أهل الرأي. قال وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي، والمراد بالنخعي إبراهيم بن يزيد النخعي الذي هو إمام مدرسة أهل الكوفة والتي يرجع إليها مدرسة أهل الرأي، ويروى ذلك عن عمر. وقوله يروى كأن فيه إشعار بضعف هذا القول وابن مسعود. وقال الشافعي وإسحاق بن راهوية ديته الثلث من دية المسلم، انتهى. فعرفت أن دليل القول الأول حديث الكتاب، واستدل للقول الثاني وهو قول الحنفية والذي أشار إليه بقوله هنالك أصحاب الرأي، وإليه ذهبت الهادوية بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قالوا فذكر الدية أو فذكر الدية والظاهر فيها الإجمال، وبما أخرجه يعني استدلوا بإطلاق لفظ الدية في قوله فدية مسلمة إلى أهله يعني دية كاملة. قال وبما يعني وهناك دليل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلمين. الحديث لكن هذا الحديث هل ثبت؟ يقول وأجيب بأن الدية مجملة، يعني في الآية جاءت مطلقة مجملة، وقد فصل الحديث حديث عمرو بن شعيب فصل المراد، وبذلك يحمل المطلق على ايه؟ على المقيد. وحديث الزهري عن ابي هريره ده مرسل، لان الزهري لم يدرك ابا هريره. قال ومراسيل الزهري يقول قبيحه، وهذا اللفظ ما ينبغي ان يستخدم. وان كان علماء الحديث قالوا شر المراسيل مراسيل الزهري، شر المراسيل مراسيل الزهري، لان الزهري يسمي الضعفاء ولانه يروي عن الضعفاء، لكن ما قالوا انها قبيحه بهذا اللفظ. وذكروا آثارا كلها ضعيفة، ضعيفة الإسناد، وذكروا آثارا كلها ضعيفة الإسناد. ودليل القول الثالث الذي قال الثلث فهو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، ومفهومه أن غير المؤمنة ليس لها هذا المقدار، لكن فسروه بقال فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها، وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه، ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهود والنصراني 4000. وفي دية المجوس 800. ومثله عن عثمان رضي الله عنه، فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة. لكن قوله قضى 4000، فهل 4000 هي نصف الدية أو ثلث الدية؟ وكأنه اعتبر دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، أنها 12. درهم مجوس. أيه. هذا حديث عمرو بن شعيب، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم. نعم،
يعني ليس في ذكر المخالفة من قال جمال.
لا فيه،
فين الثلث 100؟
هو الحديث قال أنه قضى في إيش؟
في النفس المؤمنة،
وفي النفس المؤمنة
100
من الإبل. وجه الاستدلال أن النفس وصفت بأنها مؤمنة، فهذا الوصف له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ لأنه مفهوم صفة، ومفهوم الصفة له اعتبار، فكأن المعنى وفي النفس غير المؤمنة أقل من الإيه؟ من 100. لم يحدد شيئا، ليس فيه ذكر الثلث، لكنه جاء وقال إن فعل عمر رضي الله عنه تفسير لهذا القدر المجهول، أو تفسير لهذا القدر المجمل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهود والنصراني 4000 درهم، وأربعة آلاف إنما تعدل الثلث من الدية بالدراهم وهي 12000. ففهم من ذلك أن دية اليهود والنصراني 4000 الثلث، أنها إيه؟ أنها الثلث. قال ومثله عن عثمان رضي الله عنه، فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة. ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى، لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة، وهما مين؟ ابن خزيمة وابن الجارود. أما المسألة الثانية ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث. والمراد بالأرش يعني قيمة أو ديانة.